الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ففي مقام هذا أشكر الأخوين الفاضلين على هذه الكلمة الطيبة، سواء ما كان عن العلم وعن التشمير من أجله، وهكذا الكلمة الأخرى في الحث على معرفة الزوج حقوق زوجه. وكلا الموضوعين يحتاج إلى بيان أكثر، والمقام هو مقام مشاركة، فكل يدلي بما عنده وحسب الوقت الذي أتيح له من أجل أن يعم النفع. وكلما كان الكلمة الأخرى غير الكلمة الأولى كان النفع بإذن الله تعالى أكثر. عباد الله، روى الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعند النسائي وكل ضلالة في النار. الحديث ذكره شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. العرباض بن سارية هو مما نزل فيه قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. العرباض بن سارية كان من الصحابة الأخيار الذين تتأثر قلوبهم بآيات الله وبوعظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضوان الله عليهم كانت قلوبهم عند وعظ رسول الله وعند نزول الآيات القرآنية تتأثر أيما تأثر عليهم رضوان الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم واصفا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هم عليه من التأثر عند كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا. وفي هذا الحديث بين لنا العرباض رضي الله عنه حال صحابة رسول الله عندما يعظهم رسول الله قال: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وقال أنس كما في الصحيحين قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة قال: ما سمعت خطبة مثلها قط، فذكر الجنة والنار كأنا نراها رأي العين. قال: فرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء ولهم خنين من البكاء. هكذا والأحاديث والأدلة أكثر في هذا الباب في حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آيات الله وعند وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأثرون أيما تأثر. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم إذا ذكر بآيات الله أن يكون لقلبه أثر لكلام الله، وأن يكون لجسده أثر عند كلام الله وكلام رسول الله، كما أخبر الله عز وجل عن حال الصالحين من أنبياء ومن تأسى بهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا هو الذي يجب على المسلم أن يكون حاله عند كلام الله وإذا وعظ بأحاديث رسول الله أو بما في القرآن من الآيات العظيمة. عباد الله، هذا الحديث العظيم اشتمل على فوائد عدة وعلى مسائل كثيرة. هذا الحديث مما فيه وصايا عظيمة حين طلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، أوصاهم صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا. فمن تلك الوصايا الوصية بتقوى الله التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل أعظم وصية أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، وصية الله عز وجل بالتقوى لأنها سعادة للعبد إذا ما اتقى الله عز وجل فامتثل أمره وانتهى عما نهى عنه وزجر، كانت له سعادة في الدنيا وكانت له نجاة في الآخرة، يسعد في الدنيا وينجو في الآخرة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذه ثمرة عظيمة لمن حقق هذه الوصية التي هي أولى الوصايا التي أسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم آذان أصحابه حين طلبوا الوصية أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. فإذا ما حققوا تقوى الله صاروا على سعادة في الدنيا وصاروا على نجاة في الآخرة، وهكذا يصيرون ذوي شرف وذوي منزلة عالية في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الوصية العظيمة إذا تخلت عن قلب مسلم اختلت حياته وخسر آخرته والعياذ بالله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وقال قبلها في الذين لم يتقوا الله عز وجل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هؤلاء الظالمون لما تركوا تقوى الله، لما لم ينقادوا لأمر الله، لما لم ينتهوا عن معصية الله صاروا في النار، صاروا أهل عذاب في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. عباد الله، الوصية الثانية التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا الحديث بها وبها سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، السمع والطاعة لولي الأمر. لولي الأمر قالوا أوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبد حبشي، السمع والطاعة لولاة الأمور هذه عقيدة هي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلم نحو ولي أمره هذا الأمر. السمع والطاعة. إذا كان ولي الأمر مسلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ستكون أمور تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اتفق عليه من حديث ابن مسعود. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة سأله سلمة بن يزيد أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم ألا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا ما كان ولي الأمر مسلما فإنه يجب على الرعية السمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة ولي الأمر وبالسمع له في العسر واليسر والمكره والمنشط وأثره على العبد، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. وإذا حقق المسلمون هذا الأمر صاروا على خير وصاروا على سعادة ونجوا من الفتن وذهبت عنهم المشاكل ولم يحصل هناك اختلال للأمن ولم يحصل للمسلمين تشتت وهدر للحقوق وضياع للأموال وسفك للدماء. هذه الوصية العظيمة كررها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لها من الأهمية في آخر حياته وفي ذلك المجمع العظيم في يوم حجة الوداع، كما عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حجة الوداع فقال أيها الناس اتقوا ربكم. أول وصية اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فبطاعة المسلمين لولاة أمورهم في طاعة الله عز وجل يحصل لهم الخير العظيم في دنياهم، فبها يعيشون وبها يطمئنون وبها تحفظ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. لذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركز عليها، أيما تركيز، أنه يجب أن يسمع ويطاع، وإن كان ولي الأمر عاصيا ما دام أنه يقيم شرع الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع كما عند مسلم من حديث أم الحسين أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة حجة الوداع: اسمعوا وأطيعوا، ولو حد حبشي مقطع الأطراف. هو ما يتولى الحكم العبد، وإنما هذا لو حصل فإنه يجب على المسلم أن يسمع ويطيع. هذه الوصية العظيمة التي ركز عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خل بها كثير من المسلمين. انظروا إلى أحوالهم، ولكن الله عز وجل لطيف بعباده، رحيم بعباده، فلم يؤاخذهم بذنوبهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وصية عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يرعاها وأن يأخذ بها وأن يجعلها نصب عينيه. هي الوصية العظمى التي بها تحتل المشاكل وتذهب الخلافات، حيث قال صلى الله عليه وعليه وسلم موصيا أصحابه في هذا الحديث: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. هذا علم من أعلام النبوة، حيث وقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذا فلم يترك أمته إلى غير حل، بل جعل لهم الحل إذا ما أخذوا به، فقال: عليكم بسنتي. فإذا وقع الخلاف، وإذا حصل الشقاق، وإذا وجد التنازع، فما هو المخرج؟ عليكم بسنتي، أن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تعود وترجع إلى سنة رسول الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا ما احتكم المسلمون عند وجود الخلاف وحصول التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ذهب الخلاف وحل النزاع وحصل الخير وحصلت السعادة وحصل للعباد ما به تنشرح صدورهم وبه تطمئن نفوسهم، هو هذا الأمر العظيم وهذه الوصية الكبرى، لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يجب علينا أن نطبق سنة رسول الله ظاهرا وباطنا على أقوالنا وعلى أفعالنا وعلى عاداتنا وعلى ما تشتهي أنفسنا، وأن نقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، من أب وأم وولد وسائر الخلق. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين حديث أنس: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون إيمانه كاملا وربما انتفى عنه أصل الإيمان، إذا آثر محبة هذه الأشياء وصار مقدما لها على أمر الله وأمر رسوله، ربما ينتفي عنه الإيمان بالكلية. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والناس أجمعين، لا يتم إيمانك إلا إذا احتكمت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى عن حال المنافقين أن إيمانهم ليس بصحيح، لأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إذا فريق منهم معرضون. ثم بين حال أهل الإيمان وصدق إيمانهم فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. فإذا حقق المسلمون هذه الوصية صاروا على فلاح وصاروا على نجاة من المحن والمصائب والفتن والقلاقل والمشاكل والنزاعات والخلافات والشر والعياذ بالله، وصاروا ناجون أيضا يوم القيامة من عذاب الله. هذه ثلاث وصايا، كلام مختصر عنها في هذا الحديث. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيكم ونستودعكم الله.